أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. قبس من نور القرآن من قوله تعالى في الآية التاسعة من سورة النبأ: وجعلنا نومكم سباتا. كثيرة هي نعم الله تبارك وتعالى على العباد، جلت عن العد والإحصاء. هو الله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ليست فقط جلت عن العد والإحصاء، لأنه متى يكون هناك عد وإحصاء؟ عندما تكون ملتفت إليها وعارف بها. لا أخو، كثير من النعم أصلا الناس غافلون عنها، يتنعمون بها من دون التفات إليها أصلا، إما للجهل بها أو لاعتيادها، أصبحت عادة عندهم فلا يلتفتون إليها، أو لا، ما هو أكثر ضررا من ذلك، هم أصلا ما ملتفتين للمنعم ولا يؤمنون به، حتى مثلا حينئذ يمكن أن ينسبوا هذه النعمة إلى المنعم وإلى لا، هم يعرفون هذه النعمة ويدركون ما يتنعمون به، لكنهم جاحدون للمنعم والمسبب الحقيقي، ويتشبثون بنفس هذه الأسباب المادية. ومن تلك النعم ما ذكرته الآية الشريفة، وهي نعمة النوم. مصادر العلمية المتخصصة الطبية يعني تذكر فوائد كثيرة. النوم أولا تقوية الجهاز المناعي للإنسان، تخليص من السموم المتراكمة في الدماغ بسبب الفعاليات والنشاطات اليومية، فالجهاز العصبي يلقي بسمومه أثناء النوم إلى الدم حتى يفرزه إلى الخارج وينتهي منه، ينظم عملية السكر، ينظم عمل القلب، الضغط، السمنة يعالجها إلى آخره، يقلل من التوتر العصبي. هواية فوائد كثيرة ذكرها المتخصصون في الكتب الطبية للنوم، كل الفوائد في النوم، هاي نعمة النوم واحدة منها. وجعلنا، لاحظ السياق، امتنان من الله تعالى نومكم سباتا. في آية أخرى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. خلال النوم تتعطل كثير من فعاليات الجسم ووظائف الأعضاء، ويدخل الإنسان في حالة سبات. سباتة، السبت قيل في معناها الانقطاع، فيدخل في حالة سبات لأن حالة انقطاع عن النشاط وعن العمل وعن الحيوية والحركة، وكثير من أعضاء الجسم تتوقف عن ذلك من أجل الراحة، من أجل الاستجمام، وهي وظيفة ضرورية للإنسان، لا يستطيع أن يستمر بالحياة بدونها. بعض المصادر العلمية أفادت بأن الإنسان لا يستطيع الاستمرار بالعمل والنشاط وترك النوم لأكثر من 10 أيام، وإلا يموت قطعا. فالنوم إذن وظيفة ضرورية للإنسان، كما الله تعالى ذكرها في سياق الامتنان، ليس فقط للراحة والاستجمام، وإنما يحصل بسبب النوم أيضا تجديد للنشاط والحيوية. روي عن الإمام الرضا عليه السلام قوله: إن النوم سلطان الدماغ وهو قوام الجسد وقوته. خلال النوم يكتسب الجسم قوته من أجل أن يعيد نشاطه وحركته من جديد. وإن النوم أيضا من وسائل العلاج، كما نعلم الناجعة كثير من الحالات يكون جزء من العلاج، ولعل الجزء الرئيسي من العلاج هو ينام، ويجد فعلا المريض بعد أن ينام يجد تحسن واضح في صحته. في النوم حتى علاج أيضا. هذا إذن الآن إجمالا في معرفة نعمة النوم وما فيها من فوائد. الآية الكريمة ليست في سياق الإلفات إلى هذه النعمة من أجل أن يعيها الإنسان ويعرفها ويشكر المنعم، لا، أيضا الآية في سياق الاحتجاج وفي سياق الاستدلال الآية الكريمة هذه التي بدأنا بها تقاضي من سياق آيات من سورة النبأ. قال في بداية المقطع: ألم نجعل الأرض مهادا؟ سؤال يسألكم من أجل أن يلفت نظركم ولا ينتظر الجواب منكم، لكن سؤال يريد حتى يستثير فيكم، لما تجيبون يستثير فيكم الفطرة، يحرك عندكم العاقل. انظروا، ألم نجعل، تفكروا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا النوم سباتا. محل الشاهد إلى آخر الآيات، تستمر الآيات لكن محل الشاهد هو هنا. فالسؤال إذن ليس فقط لإلفات النظر إلى هذه النعمة حتى الإنسان يعرفها فيشكر المنعم عليها، وإنما للاستدلال بهذه الآيات الكونية أو الآفاقية. بحسب تعبير القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فإذا الآية ليست فقط مسوقة لبيان هذه النعمة وحتى الإنسان يعرف حق المنعم عليه ويسعى لشكرها، وإنما لا أيضا مسوقة للاستدلال بهذه الآيات، لبعضها في الآفاق ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وبعضها في الأنفس وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا إلى آخر الآيات، لكن نحن محل الشاهد هنا. فإذن هاي أيضا هذه الآيات مسوقة للاستدلال على عظمة الله تعالى وحكمة الله تعالى، سعة رحمته، قدرته على البعث والنشوف. في بعض الأحاديث ربما سنذكرها، النوم هو موت مصغر شبيه بالموت. فإذا خاف يجي واحد مشكك من المشركين والكفار والملحدين ويستبعد، الاستبعاد موجود في القرآن الكريم، أنه كيف يموت الإنسان ثم يبعث؟ يقول له خذ مثالا من حالة النوم، النوم أليس موتا مصغرا؟ الإنسان روحه تخرج، ليس بمعنى تخرج بمعنى الموت، لكن تنتقل إلى عالم آخر وثم يستيقظ ويعود إلى الحياة من جديد. خذوا مثالا من هذا. فإذن الآية لأكثر من هدف هذا السياق من الآيات مسوق للاستدلال أيضا على قدرة الله تعالى على البعث والنشور، استدلال بنفس هذا الخلق الموجود في الحياة الدنيا. فسيقولون من يعيدنا بعد الموت للبعث والنشور؟ قل الذي فطركم أول مرة. خذوا دروس من خلقكم أول مرة، ماذا كنتم ثم خلقتم؟ خذوا درس من هذا النوم الذي تنامون فيه. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. عجيب، جاءت نسيت خلقك، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذا أيضا جانب يمكن أن نستفيد من سياق هذه الآيات، وليس فقط أنه من باب التذكير بهذه النعمة، وإنما للاستدلال على جملة من الأمور وللاحتجاج على منكريها. استدلال على قدرة الله تعالى، استدلال على صحة المعاد والبعث والنشور، على عظمة الله تعالى، على سعة رحمته. ولا زالت طبعا علينا يرجع للمصادر العلمية والطبية والنفسية سيجد أنه ما زالت تفاصيل كثيرة من ظاهرة النوم مجهولة لدى العلماء، لا يعرفون ما الذي يحصل بالنوم، كيف تتعطل بعض الوظائف للأعضاء، وكيف تعود حين الاستيقاظ، ما هي هذه العوالم التي ينتقل إليها الإنسان حينما ينام ويعيش عالم آخر. ما تدرهم ماديين، هم لا يفهمون إلا هذا العالم المادي الذي هم فيه، فأي عالم هذا الذي ينتقل إليه الإنسان؟ هاي كلها تساؤلات إلى الآن مجهولة عند المتخصصين. فدعي الإنسان العاقل طبعا، الإنسان أجلكم الله الذي له آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، لا هذا خم ما يفيد الكلام معه، إنسان العقل دعي إلى التدبر في هذه الظواهر. هذه واحدة من الظواهر الأمامك، ظاهرة النوم اللي يعيشها كل إنسان يوميا، دبروا بها وتأملوا حتى تتوصلوا إلى حقائق ومعارف لا يدركها أحد ولا يحصل عليها إلا من خلال هذا التدبر والتأمل في آيات الله تعالى. فذا الآية حينما تبدأ ألم نجعل، سؤال يراد منه استثارة الفطرة، يراد منها تحريك العقل، يراد منها استثارة الضمير، والعقل يكون شاهد على هذا الاستنطاق حتى يكون الإيمان بالله تعالى عن وعي وعن معرفة ويكون راسخا. فإذا تأمل الإنسان في هذه الآيات، نحن بصدد آية واحدة ولا كما ترى السياق، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، لا جملة من الآيات. لو تأمل فيها الإنسان وتدبر وأدرك عظمتها والحكمة التي فيها والرحمة التي من أجلها، لكان هذه كلها أدلة وبراهين كافية للوصول إلى العقائد الحقة. ومن آياته آية، تدبروا فيها وتفكروا، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فكما أن الحركة والنشاط والسعي الدؤوب خلال اليقظة هو آية من آيات الله تعالى، كذلك النوم والسبات آية من آيات الله تعالى. نعمة أخرى أيضا لو لم تخبرنا به الروايات الشريفة لما علمنا من نعم النوم، يعني الموجودة في نعمة النوم، هو انتقاله إلى الإنسان إلى عوالم معنوية لا يستطيع أن يعيشها في اليقظة وخلال فعالية الحواس، لأنها تكون شواغل عن معرفة ما في تلك العوالم. نذكر رواية في ذلك، ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: يا علي، إن أرواح شيعتك، نعمة خاصة بالمؤمنين المواليه، يا علي إن أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء في رقادهم ووفاتهم. وفاتهم أكيد مسألة عامة، الجميع أرواح تخرج، لا في منامهم أيضا، فتنظر الملائكة إليها كما ينظر الناس إلى الهلال شوقا إليهم ولما يرون من منزلتهم عند الله عز وجل. هذه لا يعرفها غير المؤمنين ولا تعطى هذه لغير المؤمنين. كم إذن من نعمة تتحقق في النوم، وكم من فضل من الله تعالى. أيضا في النوم والاستيقاظ بعده، كما قلنا قبل قليل، مثل الله تعالى يذكره يسوقه حتى نتصور منه فكرة، مثال مصغر هو لحالة الموت والبعث والنشور من بعده، لأن النوم كما قلنا موت مصغر. في الحديث النبوي الشريف يقول: النوم أخو الموت، هم تعطل بالأجزاء ووظائف أعضاء الجسم وإلى آخره، ليس كاملا صح، يبقى ما يديم حياته لكن بالنتيجة ويشبهه. فسمى النبي صلى الله عليه وآله النوم أخو الموت. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: النوم راحة من ألم وملائمة الموت، مشابهة للموت، مثال على الموت، حتى لا يستبعد هؤلاء المنكرون يقولون كيف يحصل معه. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت خلص وينتقل إلى العالم الآخر، ويرسل الأخرى يرجعها حتى يستيقظ. لاحظوا إلا كلاهما وفاة، استيفاء للنفس من قبل الله تعالى، لكن الفرق أن الذي كتب عليه الموت يبقى محتفظ بالنفس ما يرجعها، واللي كتبت له استمرار الحياة يعيدها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو في آية أخرى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم، يتوفاكم بالليل أي بالنوم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذه هي نعمة النوم. أمير المؤمنين في دعاء الصباح في صباح كل يوم يناجي الله تعالى ويدعو الله تعالى معترفا بهذه النعمة في دعاء الصباح: يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، نعمة إلهي هاي تعالى، أنعمت علي، أرقدتني، أعطيتني نومة هنيئة هادئة ارتاحت بها، استعدت بها نشاط ليوم جديد في صباح كل يوم. يستذكر أمير المؤمنين عليه السلام هذه النعمة: يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. كل يوم في صباح كل يوم أمير يستحضر هذه النعمة ويشكر الله تبارك وتعالى عليها. فلا بد إذن من إدراك هذه النعمة والتعرف عليها، ويدركها أكثر المحتاج إليها والمتلهف لها والمشتاق إليها. افترض كالأرق الذي أصابه الأرق، هذا يعرف أكثر من غيره لذة النوم، لأنه محتاج إلى النوم أكثر من غيره. قال الإمام الهادي عليه السلام: السهر ألذ للمنام، لأن المساهر والأرق يكون محتاج، بس يريد له ولو ساعة حتى ينام بها يرتاح، تعب من السهر ومن الأرق، فلما تجي النوم تكون ألذ، لأنه محتاج إليها أكثر من غيره. السهر ألذ للمنام، والنوم أيضا يعطي اطمئنانا سكينة هدوءا، هذا الذي يذكره الله تبارك وتعالى الذي حصل للمسلمين في معركة أحد. تدري المهزومين أثخنتهم الجراح، كثرت فيهم القتلى، وتأنيب الضمير يلاحقهم، لأن حصل خذلان وحصل عصيان، ففي جو هذه الأجواء النفسية الضاغطة عليهم، الله تعالى ما عاقبهم على هزيمتهم ولا أنزل بهم عقوبة عليهم، لا، أنعم عليهم بنومة هادئة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، امتن عليهم بهذه النومة هادئة هنيئة، وكأنها غسلت كل هذه الجراح، كل هذه الهموم والآلام والضغط النفسي. وكذلك في معركة بدر، قبيل معركة بدر أيضا، لما رأى المسلمون المشركين وهم يفوقونهم عدة وعددا، ثلاث أضعاف من حيث العدد ومن حيث العدة، هم سلاحهم وخيولهم وأنعامهم وسائرهم، ارتعب المسلمون. الله تعالى أيضا من عليهم بنومة استعادوا فيها الهدوء والسكينة. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هذا في سورة الأنفال متكفلة بمعركة بدر، تلك القبيلة كانت في سورة آل عمران متكفلة معركة أحد. الإنسان قد، وهذا لعله كثير من الناس، ياهو بالله اللي يستيقظ الصبح وهو ملتفت إلى النعمة ويشكر الله تعالى: إلهي أنعمت علي بهاي النوم الهادئ، ارتاحت، استعدت نشاطي، لا، لطول الاعتياد والألفة لا، أصبحت وكأنه موفد شيء يثير ويلفت نظره ويثير إعجابه، يحتاج إلى منبه حتى يعرف هذه النعمة. وكما قيل في المثل: الأمور تعرف بأضدادها. فحتى تعرف قيمة هذه النعمة، نعمة النوم، تصور أضدادها حتى تعرف من أضدادها. كم من مريض قضى هذه الليلة وهو يتقلب على فراش الألم والمرارة اللي الشطولة عليه أريق، وأنت الحمد لله معافى، نمت مرتاح. هني كم من سجين، أيام صدام اللعين، كم من سجين قضى ليلة الآن في قبضة الجلادين وهم يمارسون معه أقسى أنواع التعذيب. شطول الليل عليه وأنت معافى من ذلك. كم من مهجر، كم من مسافر يقضي وحشة الطريق ووحشة السفر بعيد عن الأهل عن الأوطان، ما يدريش تلاقي مخاطر وأنت معافى من ذلك. كم من خائف مرعوب فاقد للأمن، قبض أيام لو جلاوزة الأمن تلاحقه وما يدري وين يروح، وين يروح يندل ويلاحقه من بيت إلى بيت ومن مدينة إلى هطش طول الليل عليه. هذا أي ليل يقضيه وأنت نايم مرتاح في مهاد أمنه وأمانه؟ يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه. نعرف هذا ماذا يقصد أمير المؤمنين. كم من جند مقاتل في خنادق المواجهة مع العدو لا يستطيع أن يغمض عينه، يخشى من مباغتة العدو، يقضي ليلة وهو متوتر مستعد لأي لحظة مواجهة، خاف يغفل والعدو يهاجمه، وأنت تنام في فراشك معافى. كم من شخص قضى ليلته وحيدا في قبره ليلة الوحشة وأمثاله، وحيدا فريدا تخلى عنه أهله وأحباؤه وأقرباؤه، وأنت الحمد لله ما زلت في الحياة ومعافى. فهذني منبهات. ها أحيانا شو ما تحكي عن قيمة النوم وأهميته لطول الاعتياد ما يقدر يستشعرها، بس لما تنبه إلى الذات حتى يلتفت إلى قيمة هذه النعمة، لأن الأمور كما يقال تعرف بأضدادها. هاي الحالة الالتفات إلى هذه الأضداد يصفها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في دعاء الجوشن الصغير اللي هو عدة مقاطع، مقاطع عديدة من هذه المقاطع. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منجحرا في مضيق ومخبأة من المخابئ، قد ضاقت عليه الأرض برحبها، أكل وماكو أكو وكثيرين لا يجدون حيلة ولا منجا ولا مأوى، وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله، يا من أرقدني في مهاد أمني وأماني. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي إنات لا يعجل، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. وهكذا عدة فقرات في دعاء الجوشن الصغير من هذا القبيل، وكلها تنتهي بهذه الصلوات وبهذا الشكر لله تعالى. أيضا لابد أن نلتفت أن النوم مرتبط بالليل. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والعلم الحديث توصل واكتشف إلى حقيقة أن النوم الذي يراد منه تحصيل فوائده التي ذكرناها حينما يكون في الليل، أما حينما يكون النوم في النهار يكون أقل فائدة من ذلك. هالفوائد اللي ذكرناها اللي هي تقوية الجهاز المناعي وتخليص الجسم من السموم وتنظيم الوظائف الأعضاء الأخرى، هذه للنوم في الليل. النوم في النهار يكون أقل ثمرة من ذلك في تعزيز الجهاز المناعي، تنظيم السكر، زيادة التركيز والحيوية، المحافظة على الوزن. هاي لما يكون النوم في الليل يحقق هذه الأهداف. لذلك فإن الذين يسهرون في الليل وينامون في النهار لا يحصلون على نفس هذه النتائج، لا أقل منها. هاي دراسات مطلعين عليها. أما أخو الذين يقضون الليل عابثين بذن إلى الألعاب الإلكترونية مدري المواقع المدري إيش، لا خذ له أصل حسابهم، لا ذول التقرع يعني يتقون بالأضرار التي تحل بهؤلاء الساهرين على مثل هذه الأمور، يعدون منها تعب العقل فلا يعمل بكفاءة، تكثر الأخطاء في الأداء إن كان عنده وظيفة ويعمل أو الدراسة إن كان طالبا، الشعور بالنعاس طول النهار وفقدان النشاط والحيوية، العصبية والانفعال والعدوانية في التصرفات، الصداع المؤلم والمزعج، نسيان المعلومات حيث يعمل النوم على حفظ المعلومات التي يتلقى الإنسان خلال يومه مفروض خلال النوم، التأثير على عمل ونشاط القلب فيؤدي السهر المتكرر إلى تقليل نشاطه، قد يفهمون هؤلاء إلا أن يصير قريب الفجر يصير وقت الصلاة نعسه راح نام خلص الليل بهذه الأمور لا فالنوم، لذلك تشوف الارتباط بين الليل والنوم في القرآن الكريم، لأن النوم لكي يعطي تمام الغرض المقصود منه حينما يكون بالليل، أما يسهر وينام بالنهار تقل الفائدة، أما إذا سهر على مثل هذه الأمور طبعا هذا لا يشمل حتى نلتفت أهل المقام المحمود الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذول لهم عالمهم الخاص، هذا الكلام اللي أقوله هذا نتائج طبية تجريبية على الحياة المادية التي يعيشها الناس، أما الذين كانوا من الليل فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا، أهل المقام المحمود هؤلاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هؤلاء لهم عالمهم الخاص، لذا يذكرنا الله تعالى مثل ما يذكرنا بنعمة النوم يذكرنا بنعمة الليل أيضا الذي تحصل فيه السكن والراحة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، وين رايحين بعد كل هذا؟ أقول يحتاج المشككون في الخالق العظيم لا أزيد منها، أي آية واحدة هذا السال كلام كله في آية واحدة يا ناس يا عالم، هاي بس بآية النوم بس بنعمة النوم، دعنا من الآيات والنعم التي لا تعد ولا تحصى، وين رايحين هؤلاء المشككين والمنكرين؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، هذول ما عندهم عقل هؤلاء. طبعا لابد أن إن شاء الله نختم حديثنا بالإشارة إلى شيء، وهو أنه بما أن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة وخالدة وغطت كل شؤون حياة الفرد والمجتمع، فذلك هي لم تغفل عن تنظيم حالة النوم للإنسان، جعلت له أحكاما جعلت له سننا جعلت له آدابا، لم تغفل الشريعة، تعبير طبعا ليس دقيق، سيد الشهيد الصدر الثاني كان يعترض على هذا أنه لم يغفل الإسلام وقال الإسلام، هذا تعبير ليس دقيق، قل قال الله تعالى وقال نبيه الكريم، لكن طبعا هذا كان في يعني كان يعلق على بعض كلمات شهيد الصدر الأول قدس الله نفسه، طبعا شهيد الصدر الأول معه حق كونه كان يعيش صراع أيديولوجيات، فالأيديولوجية تقول المقابلة كذا وهو يقول أن الإسلام يقول كذا، لا شهيد وهكذا كل واحد ينطلق من منطلقه، هذا ليس تخطئة لأحد، كل واحد يعيش ظرفه وتحدي الذي ينطلق منه، فمن تعليقات الشهيد الصدر الثاني على الأول في كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية ممكن الرجوع له، فما يقبل عليك تعبير خططت الشريعة ووضعت الشريعة، شنو هي الشريعة؟ خطط الشارع ووضع الشارع، نحن نعبد الشارع الله تبارك وتعالى، هذا هامش جانبي، فإذن يحسن الإشارة إلى أن المشرع الحكيم لما تكفل بتنظيم كل شؤون الفرد والمجتمع فإنه تعرض للنوم أيضا وذكر له أحكاما وسنن وآداب، منها أولا يستحب النوم على طهور، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من نام على الوضوء إن أدركه الموت في ليله فهو عند الله شهيد،
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. فإن ذكر أنه على غير وضوء على الفراش سمو يقوم ويتوضأ وتروح النعسة منه، لا، فليتيمم من دثاره، هل غطى على فراش مادية، يتيمم كائنا ما كان. فإن فعل ذلك لم يزل في الصلاة وذكر الله عز وجل. مسألة خشية المؤونة، هاي واحد. شيء ثاني، يستحب أن يذكر الله تعالى قبل النوم، ومن وكل طبعا أذكر الله ذكرا كثيرا، لكن نتحدث عن الذكر الخاص. ومن الأذكار سورة التكاثر، ورد في الحديث أنها تقي فتنة القبر، آية الكرسي، سورة التوحيد ثلاثا فإنها تعدل ختم القرآن كما في الرواية مع سلمان الفارسي، تسبيح الزهراء، آخر آيتين من سورة البقرة آمنة الرسول، آيتين 27-28 من سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك، آخر آية الكهف، مستحبات على كل، أريد نكثر منها يعني. بس هاي موجودة، نقصد بالأذكار الخاصة الواردة في أنها قبل النوم. ثلاثة، محاسبة النفس قبل النوم، واستذكار ما عمله خلال يومه، فما تذكر من حسنات شكر الله تعالى وطلب الزيادة، وما تذكر من سيئات والعياذ بالله استغفر الله تعالى وطلب العون على عدم العودة إليها. الرابع من المستحبات أن يدعو بالمأثور بعد الاستيقاظ، هناك أدعية إذا استيقظ من نومه يدعو بالمأثور. خمسة، يكره إكثار النوم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم وكثرة النوم، فإن كثرة النوم يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة، ما حقق شيء، ما قدم عمل. وقال أمير المؤمنين عليه السلام بئس الغريم النوم، لاحظ التعبير غريم، ها، لأنه يعيقك عن اكتساب الأرباح والغنائم والزاد اللي تقدم إلى الآخرة، بئس الغريم النوم يفني قصير العمر ويفوت كثير الأجر. عن الإمام الكاظم عليه السلام قال إن الله جل وعز يبغض العبد النوام الفارغ. هذا إذن شيء آخر. طبعا الدراسات الطبية تقدر حاجة الإنسان يوميا، لأن حتى نفهم يكره أكثر النوم يعني بأي لحاظ، بلحاظ الحاجة التي تحتاجها، هم يقدرون بين 6 إلى 8 ساعات يوميا من النوم، طبعا تختلف بحسب عمر الإنسان، بحسب مستواه الإيماني، وضعه البدني، وضعه النفسي، هذا كله يؤثر. سادسا، يستحب عرض نفسه على الخلاء قبل النوم، لا ينام وهو يتعاجز يروح المرافق محتقن البول عنده أو إلى شيء آخر، لا. من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن يقول 4 خصال تغني عن الطب، وما هي؟ واحدة منها قال وإذا نمت فعرض نفسك على الخلاء. 7، الاتعاظ بالموت، فإن النوم موت مصغر وقد تقبض روحه في نومه فلا يفيق، فاتعظ من النوم. 8، ليعرف الإنسان قيمة نفسه وضآلة عمله، فإذا كان يقضي ثلث عمره بالنوم 8 ساعات من 24 فما أقل عمله، إذا لا يزام طول يتصور نفسه وانت بس بالنوم قاضي ثلث عمرك وثلث آخر أيضا في أمور كذا كذا، ماذا بقي منه؟ 9، يكره قضاء الليل كله بالنوم، فلا بد من تخصيص وقت لصلاة الليل وقراءة القرآن، خصوصا نحن الحوزة العلمية، المفترض أننا قدوة للمجتمع، أسوأ يتأسى بنا المجتمع. قال الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من أحكام النوم أنه ناقض للوضوء، فلو نام فعليه أن يجدد الوضوء لكل عمل مشروط بالطهارة. لاحظ، نوم ظاهرة اعتيادية للإنس، لكن كم لها من الأحكام، هذه هي الشريعة الإسلامية، نظمت كل شؤون حياة. ويقول لك تعال افصل الدين عن الحياة، سلطيفة لا بد نذكرها بالمناسبة، هو لميس اختير رئيس وزراء بريطاني جديد بعد أن استقالت ذيك القبلة، هذا من أصول هندية، فأول عمل قام به رئيس وزراء بريطانيا الجديد ماذا فعل؟ ذهب إلى البقرة معبودته وأدى لها طقوس العبادة، ثم جلس أمام كاهنه وأخذ منه تبريكات ويمارس عمله. ونحن المسلمون نستحي أن ندافع عن ديننا وأن نعلن هويتنا وأن نتحدث بإسلامنا وأن نقول حكموا الإسلام في كل شؤون الحياة. هذا يعبد البقرة وما يستحي، هم يفعلون ذلك، لكن يصدرون إلينا لا، الدين مكانه فقط تصلي بالمسجد، بس تطلع من المسجد طبق الدين وعوفه، ما له علاقة بالحياة، ما له علاقة بالمعاملات، ما له علاقة بكل شيء. عجيب، هذا يعبد البقرة ما يستحي أن يؤدي لها طقوس العبادة وهو رئيس وزراء بريطانيا. أنتم تستحون من الإسلام؟ أي هزيمة هذه؟ خذ الدروس والعبر. 11 من على كل السنن، ولا يكره النوم على البطن فإنها نومة الشياطين، بحسب المروي في عن أمين عليه السلام في قضية لما رأى قاتله ابن ملجم وهو نائم على بطنه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يبلغنا غاية رضاه إن شاء الله تعالى، ويختم لنا بالحسنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.